وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية، أهلا ومرحبا بكم في برنامجكم فقه العبادات، سائلا المولى عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. وعنوان لقائنا بإذن الله جل وعلا: أين يقف المأموم؟ أين يقف المأموم؟ معلوم لدى حضراتكم أن هناك إمام ومأموم، فعنوان الحلقة: أين يقف المأموم؟ فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق قبل أن أبدأ في قراءة الأحاديث، أقول: إذا كان المأموم واحدا، يعني إمام ومأموم، أين يقف الإمام؟ اشتهر لدى كثير من المسلمين أن يقف المأموم خلف الإمام بشبر، وهذا ليس راجحا، وإنما الراجح أن يقف المأموم بمساواة الإمام، بمحاذاته، يقف المأموم بحذاء الإمام، أي بمساواته. هذه هي المسألة الأولى. المسألة الأولى: إذا كان المأموم منفردا أين يقف؟ الجواب بحول الملك الوهاب: يقف بحذاء الإمام، أي بمساواته. يبقى أنا ذكرت إيه في المسألة الأولى؟ ذكرت خطأ وتصحيح. ما هو الخطأ؟ الخطأ أن يقف المأموم خلف الإمام بشبر. طيب، ده خطأ. الصح إيه؟ أن يقف المأموم بحذاء الإمام. ما معنى بحذائه؟ أي بمساواته، كعب المأموم في كعب الإمام. ماذا يعنى بالكعب؟ العظمتان الناتئتان في جنبي الساق اللذان عند العامة بمسمار الرجل. والسؤال: إذا وقف المأموم خلف الإمام بشبر هل صلاته تبطل؟ الجواب لا، ولكنه خالف الأولى. هذه المسألة الأولى. طب المسألة الثانية، صلى على الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية، إذا كان المأمومان يعني اثنين أي نعم اثنان فصاعدا ربما يدخل الاثنان فيقف واحدا عن يمينه والثاني عن يساره، هذا خطأ. طب ما هو الصواب؟ أن يصف خلف الإمام، أن يصف خلف الإمام. يبقى ما هو الخطأ؟ الخطأ أن يقف واحد على اليمين وواحد على الشمال. طب الصواب إيه؟ أن يصف وراء الإمام. يبقى من اثنين فصاعدا من الرجال يصف خلف الإيه؟ خلف الإمام. هذه هي المسألة الثانية، ذكرت فيها أيضا خطأ وتصحيح. ما هو الخطأ؟ أن يدخل اثنان فيقف أحدهما عن يمين الإمام والثاني عن يسار الإمام. ما هو الصواب؟ الصواب أن يصف خلف الإمام من أول إيه؟ من اثنين فصاعدا يصفان يصف خلف الإمام. طيب هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة، اللهم صل على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو كان رجل وغليم، غليم تصغير غلام، أي نعم، فما المقصود؟ طفل يعني لم يبلغ الحلم، أين يقفان؟ الجواب: يقفان خلف الإمام، يقفان خلف الإمام. والسؤال: هل الطفل وقوفه بجوار الرجل معتبر؟ الجواب: نعم معتبر. والسؤال: هل هذا معتبر في صلاتي الفرض والنافلة؟ الجواب: نعم. وبهذا قال جمهور العلماء، أما الحنابلة يقولون أن اصطفاف الطفل بجوار الرجل البالغ هذا في النافلة دون الفريضة، والصواب قول الجمهور، وستأتي أدلة ذلك إن شاء الله تعالى. هذه المسألة الثالثة. إيش المسألة الثالثة؟ إذا كان رجل وطفل، يصف الطفل بجوار الرجل، والسؤال: هل اصطفاف الطفل بجوار الرجل معتبر؟ الجواب: نعم. هل هذا معتبر في الفرض والنافلة؟ المسألة خلاف بين أهل العلم؟ الجواب: نعم. ما هو التفصيل؟ ومنهم أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمة الله تعالى عليهم أجمعين يقولون باعتبار اصطفاف الطفل بجوار الرجل في الفرض والنافلة، على الحنابلة رحمة الله تعالى عليهم يقولون أن اعتبار اصطفاف الإمام هذا في النافلة. ده المسألة الثالثة. طب المسألة الرابعة: إذا كان هناك رجلان على سبيل المثال وامرأة، يعني إيه؟ يعني مثلا أنت حضرتك قمت من الليل قبل الفجر نصف ساعة وأردت أن تتهجد، أردت أن تقوم هذا الوقت الذي بقي عن صلاة الفجر تقوم فيه بين يدي الله تعالى، فقامت زوجتك من الليل فصلى ثم أيقظ زوجته، فإن ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ثم أيقظت زوجها، فإن أبى نضحت في وجهه الماء، أو كما قال إمام الأنبياء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نعم، فسبحان يعفو عنا في تقصيرنا وأن يسترنا الستير أبدا. فمثلا أبو هريرة كان يقوم رضوان الله تبارك وتعالى عليه ثلث الليل وزوجته ثلث والخادم ثلث، فيقسمون الليل أثلاثا حتى يكون البيت عامرا ليلة الليل بالقيام بين يدي الله تعالى. والآن بعض بيوتات المسلمين تخرب، ولا أقول تعمر، تخرب المسرحيات والمسلسلات والمباريات والأغنيات، بكت العنكبوتية على النت وما كان على شاكلة ذلك إلا عاصم. فأين من يعمر بيته بالقرآن؟ وأين من يعمر قيام الليل؟ وأين من يعمر بيته بالتسبيح والتهليل والحوقلة والدعاء واللجئ إلى الله تبارك وتعالى في ذل وانكسار وصدق؟ أين هؤلاء؟ لا شمة بخير، ولكن هذه النوعية قليلة. فنسأل الله صفات العلا أن يكثر هذه النوعية، وأن ينور بيوتات المسلمين بما نورت به بيوت رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. نعم، إنها الحياة. وقد قال الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم. إيه؟ إذا دعاكم يا أخوان لكم. فاستجابتك لأمر الله جل وعلا وأمر رسوله، أي ائتمارك بأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وانتهاؤك بنهي الله جل وعلا ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم، هذه هي الحياة. بمفهوم المخالفة، هذا هو الموات، هذا هو كم من حي ميت وكم من ميت حي. فمثلا هناك من الذين يدبون على ظهر الأرض لا يصلون ولا يصومون ولا يزكون ولا يحجون ولا يعتمرون، هؤلاء أموات أحياء. أي نعم، وإن شئت أقول أحياء أموات. نعم، وهناك أموات أحياء. أيوة، هؤلاء إيه؟ أحياء أموات الأوائل. أما الذين يعني خلفوا وراءهم علما نافعا عملا صالحا، من متى مات سفيان بن عيينة وسفيان الثوري وأبو حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل والبخاري ومسلم والترمذي وابو داود والنسائي وابن ماجه والليث بن سعد والأوزاعي وقتادة والسدي والضحاك وعكرمة وعبد الرزاق وغيرهم من هؤلاء الأئمة الأعلام؟ متى ماتوا؟ منذ زمن بعيد. أي نعم، عاشوا في القرون المفضلة، ولكنهم أحياء بعلمهم الذين خلفوه وراءهم، والأمة تستفيد من هذا العلم وتقتدي بأعمالهم الصالحة المباركة. أيها الأحبة، المسألة الأولى أولا، أي عنوان الحلقة: أين يقف المأموم؟ أين يقف المأموم؟ فالمسألة الأولى بارك الله فيكم: إن كان المأموم واحدا أين يقف؟ المسألة الثانية: من اثنين فصاعدا أين يقف؟ طيب، إذا كان رجلان، رجل وطفل، يعتبر اصطفاف الطفل، اصطفاف الطفل معتبر. دي المسألة الثالثة. المسألة الرابعة، وهي التي سأتكلم عنها بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. تفضل. تفضل.
السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
الشيخ نحب نسأل على كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، هل كانت مع كل تكبيرة إحرام بالرفع، معناها مع رفع اليد؟ إذا كان معناها ثم، هل هناك حديث آخر معناها يثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى معناها بالنسبة لليد معناها لوطة ما هي الرفع؟
الجواب بحول الملك الوهاب: اعلم رحمني الله وإياك أن رفع اليدين في الصلاة في الحالات الآتية: أولا في تكبيرة الإحرام، ثانيا عند الركوع، ثالثا عند الاعتدال من الركوع، رابعا عند قيام. ويكون الرفع حذو من كبيك أو شحمتي أذنيك، والله المستعان. نعم، إذا كان رجلان مثلا وامرأة، بمعنى قمت أنت في قيام الليل فقامت زوجتك وقام مثلا ولديك، من الذكور، فولديك من الذكور سيصفان خلفك، وزوجتك ستصف خلف ولديك. خلف ايه؟ ولديك. الوقت انت قمت وولديك وزوجتك، الولدان سيصفان خلفك وزوجتك خلف الولدين. وحدها؟ نعم وحدها. تفضل، هذا سؤال، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، عايز أسأل حضرتك عن الصلاة الرباعية.
أي نعم.
في الصلاة الرباعية هل يجوز أن أنا أقرأ في الأربع ركعات بعد سورة، بعد الفاتحة، بعد فاتحة الكتاب، سور قصيرة؟
نعم.
ولا بقرأ في ركعتين اتنين من الأربعة؟
نعم.
حاجة كمان عايزة أعرف، السور القصيرة في أخت بتقتصر في بتصلي بالأربع ركعات بأربع سور ثابتة بتكررهم في الصلوات الرباعية كلها، هم أربعة بس بتكررهم في الأربع ركعات.
الجواب بحول الملك الوهاب. اعلمي أختاه، علمني الله وإياك أن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه من حديث أبي سعيد الخدري أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الثالثة والرابعة من صلاتي الظهر والعصر أحيانا. هذا هو الجواب عن السؤال الأول. وأما السؤال الثاني، أن هناك أخت من الصور القصار صور ثابتة لا تغيرها، فإن هذا ليس من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لكني أحرأ غيرها من الصور حتى على مستوى أدعية الاستفتاح لا تثبت على دعاء استفتاح واحد، إنما تغير رواية ثانية، رواية ثالثة إن كان ذلك في الإمكان، حتى على مستوى التسبيح في الركوع والسجود. مثلا في الركوع: سبحان ربي العظيم، تقول أيضا سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان عظيم وبحمده. أي نعم. ففي تسبيحات الركوع تذكر بعض الروايات الأخرى، في أدعية الاستفتاح تذكر بعض الروايات الأخرى، حينما تعتدل من الركوع ربنا لك الحمد، وفي مرة أخرى ربنا ولك الحمد، وفي مرة ثالثة ربنا اللهم ولك الحمد. المقصود من هذا ذكر الروايات المختلفة حتى يكون المرء ذكرا كان أنثى قد طبق هذه السنن. طب وإيه كمان؟ وحتى العبادة لا تكون كما يقولون بغير العربية أوتوماتيكية، لا، يكون فيها استحضار للقلب. الإنسان لو غير روايات في أدعية الاستفتاح، في التسبيح، غير صور، مثلا صورة كذا المرة دي، صورة كذا المرة دي. فمثلا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ في صلاة الصبح من 60 ل 100 آية، وكان يقرأ في صلاة الظهر بنصف ما يقرأه في صلاة الصبح، وكان يقرأ في صلاة العصر صلى الله عليه وسلم بنصف ما كان يقرأه في الظهر، وكان يقرأ في المغرب بقصار المفصل أحيانا، وأحيانا بأواسط المفصل، وأحيانا بطوال المفصل، بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه، وكان يقرأ في العشاء بأواسط المفصل أو بقصار. نعم، بارك الله فيك. فيفهم من إجابتي التي بثثتها على مسامع حضراتكم الآن أن ما ثبتت عليه الأخت الكريمة ليس من السنة. طب لو حدث، هل صلاتها باطلة؟ الجواب لا، صلاتها صحيحة بتوفيق الله، ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات، والله تعالى أعلى وأعلم. ولكني دللتها على ما هو أفضل وأكمل وأطيب، والعلم عند الله. نعم.
السلام عليكم.
طيب. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، لو سمحت.
تفضلي.
لي جارة تسأل أن دايرة نذر لله عز وجل، تقول بهذا اللفظ: إذا الله عز وجل أفرجت عني كربتي فسوف أقوم بصيام شهرين. ولم تقل متتاليين، شهرين فقط يعني.
نعم.
والآن هذه الجارة لي طبعا بأمانة هي مرستني هكذا يعني إنها مريضة وتأخذ في علاج كيماوي وإشاعة الليزر، نسأل الله أن يشفيها وادعي لها فالشيخ بالشفاء.
اللهم إني أسأل الشافي أن يشفيني وإياها وسائر مرضى الموحدين والموحدات.
آمين رب العالمين. نعم. ولكن سؤال هي فضيلة الشيخ، لا تستطيع أن تصيم شهرين كما أنظرت، ولكن يعني إذا أكثرت أسبوعين فقط يعني أو أسبوع يعني صيام، لكن حالة حرجة، فما ما الرأي، ما الحل عند فضيلتكم يعني في الشرع طبعا؟
الجواب بحول الملك الوهاب. أولا إن الله تعالى مدح الموفين بالنذر فقال في كتابه الكريم يوفون بالنذر ويخافون بياء، وسيد الكرماء محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن النذر لا يستخرج إلا من البخيل، كما بين بأبي هو وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن النذر لا يقدم ولا يؤخر ولا يغير من قدر الله شيئا. نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وثالثا كفارة النذر كفارة اليمين، كذا قال إمام النبيين صلى الله عليه وسلم في صحيح الإمام مسلم. فيفهم من الحديث الذي استدللت به في صحيح مسلم أن المرأة التي نذرت وعجزت أن توفي بنذرها، أي لم تتم صوم الشهرين، عليها أن تكفر عن يمينها بإطعام 10 مساكين. فإن الله الكريم قال في كتابه الكريم فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام، ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، الآية، والله أعلم. نعم نعم. طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
سؤال يا شيخ.
تفضل.
جزاك الله خير، وضح لي كيف أصلي أنا وزوجتي.
أنت وزوجتك،
هل تصلي معي بجانبي أم
الجواب
تصلي ورائي؟
تصلي خلفك أنت وزوجتك، الزوجة تصلي خلفك، ولا تقف بحذائك ولا بمساواتك. إن كانت أمك أو عمتك أو خالتك أو أختك أو بنتك أو زوجتك، أي امرأة تصلي خلفك. أما لو كانت امرأة أجنبية فلا تنفرد بها طبعا. أي نعم، يعني مثلا بنت عمك بنت خالك أجنبية فتدخلان في غرفة وتصلي بها إماما والغرفة مغلقة، طبعا هذا محرم ولا يجوز. الخلاصة زوجتك تصلي خلفك، والله المستعان. نعم نعم.
الشيخ، أنا عايز أسأل سؤالين.
تفضل يا أخي.
السؤال الأول، ما حكم صلاة المرأة بدون شراب؟
أي نعم.
والسؤال الثاني، ما حكم المسح على الشراب وما المدة المحددة؟
الجواب بحول الملك الوهاب، يجوز للمرأة المسلمة أن تصلي فرضا أو نافلة دون أن ترتدي جوربا في قدميها إذا كان جلبابها ساترا لقدميها، فإذا ركعت أو سجدت أو جلست مفترشة أو متوركة ففي كل هذا وذاك وتلك تكون قدميها مستورة مستورتين. أي نعم. فإن كان الأمر كذلك فلا تثريب عليها، فإن ستر القدمين واجب عند السادة الحنابلة، وجمهور العلماء يقولون بصحة صلاة المرأة إذا كشف قدمها مع الكراهة، ولكن الأمر عند الحنابلة واجب. أما بالنسبة للمسح على الخفين أو الجوربين أو النعلين فهذا مشروع وثابت، وقد رواه 70 صحابيا كما قال ذلك الحسن البصري، والإمام أحمد بن حنبل قال رحمه الله روى في ذلك 40 حديثا، ثبت في ذلك 40 حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولم ينكر ذلك إلا الخوارج والشيعة، وهما طائفتان ضالتان. ويكون المسح للمقيم يوم وليلة، وللمسافر 3 أيام بلاليهن، وهذا المسح يكون لمن لبسه على طهارة بعذر وبغير عذر، وفي الصيف والشتاء والربيع والخريف، والله أعلم. وهذا اتصال فليتفضل. نعم تفضل تفضل اتصال تفضل. نعم نعم تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت يا شيخ، فضلي. هل يجوز هجر الفراش بسبب ان الزوج لا يصلي؟
الجواب.
وفي سؤال تاني.
هاتي.
لو زوجي حلف اني لو مثلا مسحت حاجة من على التلفزيون، مثلا اغنية او فيلم اجنبي مثلا، فانا وقعت حرفانه، ايه الحكم؟
ماذا قال في حلفه؟
قال لي والله لو مسحتي الحاجة دي مسحتيها تكوني هبيع الحاجة دي مثلا،
كويس،
او هتروحي عند اهلك،
كويس،
ايه الحكم؟
الجواب. اولا لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج تاركا للصلاة حتى ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب في بطاقته وجواز سفره أنه مسلم واسمه محمد وأبوه اسمه أحمد. لا يجوز للمرأة المسلمة أن تتزوج تاركا للصلاة. أي نعم. ده رقم واحد. فلو تزوجت ولم تكن مستقيمة عند زواجها كما يقولون ملتزمة، يعني مستقيمة، فمن الله تعالى عليها بالاستقامة والالتزام بعيد الزواج. فعلى المرأة أن تجتهد على زوجها وتتودد إليه وتؤلف قلبه وتلاطفه وتداعبه حتى تأخذ بيده إلى جنة عرضها السماوات والأرض، وتبعده عن النار، وتصبر على ذلك معه مع تنويع أساليب الدعوة إلى الله. واحدة تقول لي كيف؟ المرأة قادرة بإذن الله أن تجعل زوجها خاتم في أصبعها إذا كانت امرأة حكيمة. فيقال أن امرأة ذهبت إلى رجل قالت له أريد يعني أن يستقيم زوجي معي ويحبني، فما هو الطريق إلى ذلك؟ ما عندكش حيلة كده؟ فقال لها يعني لا أستطيع أن أفعل لك شيئا إلا إذا أحضرت لي شعرة من عين القرد. فذهبت هذه المرأة وأتت بشيء من الفول السوداني وما كان على شاكلة ذلك من التسالي، وأخذت تتحايل على هذا القرد وتطعمه وتلاعبه وتداعبه حتى أخذت منه شعرة في حين غفلة منه، فعادت إلى هذا الرجل بهذه الشعرة، فقال لها يا سبحان الله، تحايلت على القرد حتى تمكنت من أخذ شعرة من عينه، وأنت تدعين وتزعمين أنك عاجزة على أن تروضي زوجك وتتحايلين عليه. إن المرأة يا عباد الله قادرة بعد توفيق الله على مراوضة زوجها. فالشاهد على المرأة أن تدعو زوجها إلى الله عز وجل وتصبر معه، فإن استجاب كان بها ونعمته، وإن لم يستجب فلا يجوز للمرأة المسلمة أن تمكن نفسها أن تمكن زوجها من نفسها وهو مصر على ترك الصلاة، هو مصر على ترك الصلاة. والله تعالى أعلى وأعلم. أما بالنسبة أنه حلف وجعلته يحنث في يمينه، فحينئذ يتوب إلى الله ويصلي ويكفر عن إيه؟ عن يمينه. بس الأول يصلي، لأن الأهم أن يصلي أهم من تكفير اليمين. أي نعم. انقش ثم اثبت. أي نعم. هات السؤال. نعم.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، أردت أن أصحح سؤالا لأخي لي.
تفضل.
قال بأنه هو سأل عن وضع اليد اليمنى على اليد اليسرى فوق الصدر في الصلاة، ولم يسأل عن رفع اليد مع التكبير.
وضع اليد اليمنى أحسن الله إليك يا أخي، كما لا يخفى حضرتك، واحد، اليمين تكون فوق الشمال كما تراني على الشاشة الآن، وتكون على الصدر، أي نعم، ولا تخط المرفق، يعني لو عملت كده جائز، كده جائز، لأن هذا اسمه الساعد، فلو وضع المرء يده على الساعد فلا حرج، ولو وضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى كما تراني على الشاشة بهذه الكيفية فهذا حسن إن شاء الله. يبقى رقم واحد، وضع باطن الكف اليمنى على ظاهر الكف اليسرى. طب رقم اثنين، ألا تتخطى المرفق. طب رقم ثلاثة، ألا تكون فوق الصرة. طب رقم أربعة، أن تكون على الصدر. طب رقم خمسة، هذه سنة من سنن الصلاة، كما ورد ذلك في حديث سهل بن سعد الساعدي ووائل بن حجر، والله تعالى أعلى وأعلم. نعم نعم. طيب،
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، عندي ثلاثة أسئلة.
هات يا أستاذ.
السؤال الأول،
نعم،
في صلاة الجمعة في مسجدنا تكون على النحو التالي.
إيه؟
قبل أذان العصر بأربعين دقيقة.
ليه أنتم في أي بلد؟
يقول الإمام على المنبر.
في أي بلد أنتم؟
في تونس.
نعم.
قبل صلاة العصر بأربعين دقيقة يطلع الإمام على المنبر ويخطب الخطبتين.
في كل الدولة يا أستاذ؟ في كل الدولة؟
نعم. تونس.
في كل الدولة يعني؟ هذا في كل الدولة؟
لا، في مسجدنا، في قريتنا.
إيه، في قريتكم. أيوة.
في قريتنا.
أيوة.
قبل أذان العصر بعشر دقائق نصلي. أيوة. ركعتي صلاة الجمعة.
أيوة. تفضل.
هل يجوز ذلك؟ لكن هنالك مساجد في الدولة تصلي الجمعة في وقتها الأول.
طيب، هذا السؤال الثاني.
السؤال الثاني، في المسجد نصلي صلاة الجماعة الظهر. قبل أذان العصر بثلاثين دقيقة.
لا إله إلا الله.
جماعة.
طيب،
يجوز ذلك. طيب، السؤال الثالث يا شيخ،
تفضل.
ما حكم الإسبال في البنطال؟
ما حكم الإسبال في إيه؟
الإسبال في البنطال، في السروال.
طيب، غيره.
ما حكم ذلك يا شيخ؟
حاضر،
جزاكم الله كل خير.
وجزاكم مثله. اللهم صل على رسول الله عليه الصلاة والسلام. طبعا انتم عارفين قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. أدي الآية الكريمة، وأنتم كلكم عارفين قول الله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكلكم تعلمون حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين: ما هي أحب الأعمال إلى الله؟ قال: الصلاة على وقتها. طب رقم أربعة، صلاة الجمعة دي يا سيدي لا وقتين، وقت قال به السادة الحنابلة وهو وقت صلاة العيدين، أي نعم، والوقت الثاني وهو وقت اللي عند جمهور العلماء اللي هو وقت صلاة الظهر. وقت صلاة إيه؟ الظهر. وأنا أعرف أن بعض المشاهدين والمشاهدات سيستغرب من إجابتي التي أشرت إليها أن هناك من أهل العلم من قال أن صلاة الجمعة وقتها وقت إيه؟ صلاة العيدين. هذا القول غريب على الأسماع لأنه ليس مشتهر، لكن قول الجمهور أن صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر، وهذا هو الراجح إن شاء الله تعالى. طيب، إيه يعني اللي بصلوا الجمعة قبل العصر ده بأربعين دقيقة صلاتهم صحيحة؟ أيوة، صلاتهم صحيحة ما دامت تمت الشروط والأركان والواجبات. طب الأولى والأفضل والأحسن والأكمل إيه؟ يصلون وقت الظهر. طب الجماعة، الأخ اللي بيعمل إيه؟ يبحث عن مسجد، عن جامع آخر في القرية يصلي الجمعة وقت صلاة الظهر ويصلي معهم. طب الظهر قبل العصر نفس الترتيب، الجواب في السؤال الثاني كالجواب في السؤال الأول، يعني يبحث عن مسجد يصلي معه الظهر في وقت الظهر، في وقت الايه؟ الظهر، بارك الله فيه. اللي بيكون الواحد ظل الواحد مثله، ظل الواحد مثله، يعني الظهر يصلى بعد الزوال بربع ساعة، يصلى الظهر بعد زوال الشمس بربع ساعة. واحد يقول ده المغرب، لا يا عم الشيخ، المغرب ده بعد غروب الشمس، أما احنا بنتكلم الوقت عن ايه؟ عن زوال الشمس. هناك فرق بارك الله فيك بين زوال الشمس وغروب الشمس. فالظهر يصلى بعد زوال الشمس بربع ساعة، اي نعم، وان شئت فقول 10 دقائق، قول ربع ساعة. واما المغرب بعد غروب الشمس بارك الله فيك، واما العشاء بعد غياب الشفق الاحمر كما تعلم. طيب ايوة، والصبح طبعا حينما يتفجر النهار من الظلام. ايوة، اخر غلس الليل مع اول ضياء النهار، اخر غلس سواد الليل يعني مع اول بياض ايه النهار. طيب الاسبال، الاسبال يعني ايه؟ الاسبال يكون اولا الاسبال ان اطالة الثوب بعد الكعبين. طيب ما هما الكعبان؟ الكعبان هم العظمتان الناتئتان في جنبي الساق، ويسميان عند العامة بمسمار الرجل. طب الإسبال هذا يكون في القميص والسروال والبنطال والإزار. طيب ده اسمه ايه؟ ده اسمه قميص يا اخي، اسمه جلابية. لا، الجلابية للنساء. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يعملوا إيه؟ يدنين عليهن من جلابيبهن، ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفور رحيم. أما في سورة يوسف إن كان قميصه قد، فالقميص للرجل، فهذا الذي تراه علي تحت الجاكيت هذا اسمه قميص، اما المرأة ترتدي الجلباب. اي نعم. طيب يبقى الاسبال يكون في القميص او البنطال او السروال او الازار. تاخد بالك وانت رايح العمرة والحج ترتدي تحت ايه؟ ازار، دي الراجل. طب وفوق ايه؟ رداء. واخواننا من اهل اليمن واهل الباكستان واهل الهند وبعض البلاد في جنوب افريقيا او كثير منها يرتدون الازار، واخواننا في الامارات العربية وكذا وقطر يرتدون الإزار، إخواننا مثلا في السعودية يرتدون السراويل تحت القمصان، أما إخواننا في الإمارات يرتدون الأزر تحت القمصان، إخواننا في اليمن والهند يرتدون أزرا بلا قمصان، إزار ورداء وخلاص، أو إزار وقميص قصير كده. أين الخلاصة؟ الإسبال يكون في إيه؟ يكون في القميص والسروال والبنطال والإزار. يعني ايه الاسبال؟ الاسبال ان يزيد ان يطول فوق تحت الكعبين، ان يطول تحت الايه؟ الكعبين، ان ينزل القميص والبنطال والسروال والازار تحت الكعبين. طب ده حكمه ايه؟ ان كان بخيلاء، خيلاء يعني ايه؟ يعني اذا كان متكبر متغطرس يبقى كبيرة من الكبائر. من الذي قال هذا؟ قال هذا الامام الذهبي في كتابه الكبائر وغيره من اهل العلم. ما دليله على هذا الكلام؟ دليل حديث أبي ذر في صحيح الإمام مسلم رضي الله عن أبي ذر حيث قال قال رسول الله بصلي صلى الله عليه وسلم 3 لا ينظر الله إليهم ولا يكلمهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. يا ستير، كل هذا الوعيد؟ أيوة، استمع إلى هذا الوعيد، نسأل الله أن يعفيني وإياك منه. 3 لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قالوا خابوا وخسروا يا رسول الله، من هم؟ فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. المسبل الذي طال ثوبه تحت الكعبين، والمنان الذي يمن بعطائه ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. طيب، والمنفق سلعته بالحلف الكاذب، تجد الراجل بيبيع خضار، بيبيع فاكهة، الراجل الجزار أو غيرهما، إلا من رحم رب وعاصم من تجار الفاكهة والخضار والجزارة، دايما يحلف خطأ زي صدقا وكذبا ليروج سلعته. والذين يبيعون الملابس الجاهزة والقماش بعضهم يحلف أيضا إلا من رحم رب وعاصم ليروج سلعته. وتجار الحلال، حلال يعني إيه؟ يبيعوا الأبقار والجاموس والأغنام أعزك الله، يحلفون ويكذبون إلا من رحم رب وعاصم، حتى يتحصلون على 50 جنيه أو أكثر أو أقل. هذا ما يصير، ما يجوز، بارك الله فيك. فالإزبال بخيلاء كبيرة من الكبائر. طب الإزبال من غير خيلاء حرام؟ الإزبال من غير خيلاء حرام؟ أيوة. طب إيه دليل الكلام ده؟ حديث أبو هريرة في البخاري، ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يأخذ الإزبال من غير خيلاء مكروه، كما قال ذلك الإمام النووي، قال ذلك الإمام النووي رحمة الله عليه وهو على العين والرأس، ولكن قوله مرجوح لما تقدم من حديث أبي هريرة في البخاري. خلاصة القول إيه؟ أن الإزبال بخيلاء كبيرة من الكبائر، والإزبال بدون خيلاء حرام، إلا أن يتعاهده المرء لدقة إيه؟ وسطه، كما كان يفعل صديق الأمة الأكبر أبو بكر، والله أعلم. تفضل سؤال. تفضل يا أخي.
السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو تكرمت فضيلة الشيخ، بالنسبة لمية المحسود يصبها على نفسه، أنا عايزة كيفية بالضبط تصب إزاي؟
بالنسبة لإيه؟
حضرتك قلت لي قبل كده أنها بتصب من الخلف، هل يستعين بأحد يصبها عليه أو هو يعملها بنفسه؟ ده سؤال. السؤال الثاني،
في المعيون؟
لا، يعني مية المحسود بتصب من الخلف وحضرتك قلت لي، لكن الكيفية بالضبط هل يصبها هو أو أحد يستعين بأحد يصبها عليه من الخلف؟
هو يصبها، بارك الله فيك.
طب سؤال تاني لو تكرم، بالنسبة للصلاة كلها أنا بأقيمها بسورة الإخلاص بعد الفاتحة إن شاء الله تعالى، لحبي إن أنا بحب أقراها، مع علمي يعني إن أنا أحفظها سور صغيرة، لكن بخاف إن أنا أغلط في السورة.
يا أختاه يا أختاه.
أيوة تفضل.
أولا لا نقول سورة صغيرة، لأن كل القرآن كبير، نقول سورة قصيرة.
أيوه.
ده رقم واحد. رقم اثنين، إذا كنت تحب قل هو الله أحد. أيوه. فكلنا نحبها. أيوه. وهي صفة الرحمن، وأسأل الله أن يجعل حبي وحبك لها سببا لدخولنا الجنة. أمين. كما ورد ذلك في الحديث، إن حبك لها أدخلك الجنة. رقم ثلاثة، لا بأس أن تقرأي غير قل هو الله أحد، يعني تقرأي سورة غير قل هو الله أحد ومعها قل هو الله أحد. أنا وأنا لا أقول أن ذلك سنة، بل أقول أن ذلك ورد من الصحابي الذي أقره النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا عمل مباح وإن كان غير مشروع. أين؟ يبقى إذا كنت يا أختاه تحبين قل هو الله أحد فلا بأس بقراءتها، ولكن اقرأي غيرها بعيد الفاتحة، حتى لا تكون في كل ركعة من ركعات صلاتك الإخلاص، الإخلاص الصمدية، ما في غيرها، يوجد غيرها، فلا بأس، فقرأي غيرها، ولا بأس أن تضيفي قراءة الإخلاص إلى ما تقرأين مما تيسر بعيد الفاتحة، والله أعلم. نعم. طيب، فاللهم صل على رسول الهدى صلى الله عليه وسلم. المرأة تقف أين؟ تقف خلف الرجل. تقف المرأة خلف الإيه؟ خلف الرجل. تقف المرأة خلف الرجل. طيب، وهذا حديث بارك الله فيك ثبت في الصحيحين عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن جدته مليكة. يبقى أنس بن مالك جدته اسمها إيه؟ جدته اسمها مليكة. دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له، يعني الغد لعشاء لفطور، فأكل منه، وهذا يدل على إيه؟ على استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهذا تواضع. طيب، نبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بالحديث 70 إن كان في العمر بقية. يبقى عرفنا الوقت المسألة الأولى، أين يقف المأموم الواحد من الإمام؟ يقف بمحاذاة الإمام. المسألة الثانية، رجلان فصاعدا يقفان خلف الإمام. المسألة الثالثة، رجل وطفل يقفان خلف الإمام، واصطفاف الطفل مع الرجل معتبر في النافلة والفرض على الرجل من أخوال أهل العلم. المسألة الرابعة: أين تقف الزوجة من زوجها؟ تقف خلف زوجها في الصلاة مثلا قيام الليل أو صلاة الضحى أو كذا. الله، هو ممكن يصلي قيام الليل جماعة أحيانا، هو ممكن يصلي الضحى جماعة أحيانا، وليس ذلك على الدوام. حتى أسعد بلقاء حضراتكم عقيب مغرب الأحد القادم إن شاء الله تعالى. نبدأ مع الحديث 70 الذي كان مقررا أن نذكر أنفسنا وإياكم به، ولكن شغلنا بالشرح معكم مع الإجابات على الأسئلة. فالله أسأل أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ومتابعا لرسوله الأمين صلى الله عليه وسلم. شكر الله لحضراتكم حسن استماعكم وحسن متابعتكم، وجعلني الله وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.